السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه محاضرة أيها الأحبة في ذكر حجة الوداع، وهي الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحدة، وهذه هي التي سنتحدث عنها، وهي حجة الوداع. وحينما نتحدث عن حجة الوداع فإننا أيضا نستنبط منها دروسا لنعتبر ونفيد من ذلك في حسن اتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي زيادة صدق محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكون حج من يحج وفق هديه صلى الله عليه وسلم. هذا هو المراد من تدارسنا حجة الوداع. حجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي حجة الوداع كانت في السنة العاشرة من الهجرة، وكما قلت لكم لم يحج صلى الله عليه وسلم غير هذه الحجة، وقد حرص عليه الصلاة والسلام على أن يتأسى به أصحابه وتقتدي به أمته في أداء هذا الركن العظيم، فقال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم، لعلي، يقول عليه الصلاة والسلام، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وفي لفظ لعلي لا أراكم بعد عامي هذا، وفي لفظ لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. ولذلك سميت هذه الحجة حجة الوداع، وفيها نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وسأذكر لكم أيها الأحبة الحديث المشهور الطويل، وهو حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وأعرج على ذكر بعض الدروس بحسب ما يتسع له وقت هذه المحاضرة. هذا الحديث الذي سأذكره رواه الإمام مسلم في صحيحه وغيره من أصحاب السنن والمسانيد والصحاح، ووصف فيه جابر رضي الله تعالى عنه حج النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر رضي الله تعالى عنه في وصفه لحج النبي صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج. إذن 9 سنين لم يحج صلى الله عليه وسلم، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله صلى الله عليه وسلم. إذن لما نادى مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يخبر الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج، جاء الناس من كل حدب وصوب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ ليحجوا مع رسول الله ويفعلوا مثل ما يفعل ويقولون مثل ما يقول صلى الله عليه وسلم. فاجتمع خلق كثير في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول جابر هنا رضي الله عنه: فقدم المدينة بشر كثير. ما هي غايتهم؟ قال جابر: كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. ثم يمضي جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حجه صلى الله عليه وسلم ذاكرا ذلك. لكن لاحظ معي حرص الصحابة على أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتأسوا به، كل منهم حرص على ذلك. فالذين داخل المدينة عقدوا العزم على ذلك، والذين من خارج المدينة جاءوا إلى المدينة ليحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا تأخذ منه درس أيها المبارك، أنك لا تعمل عمل في الحج ولا تفعل فعل في الحج ولا في العمرة إلا وأنت تعلم هل هذا مشروع أم غير مشروع. والحمد لله الكتب كثيرة الموثوقة ودروس المشايخ منتشرة ومبثوثة، وهناك من يعلم ويدرس ويفتي. فلا تفعل شيء من عند نفسك، لابد قبل أن تفعل تسأل هل هذا مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله أو أمر به أو أقره، أم أن هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن أكثر أخطاء الحجاج تقع بسبب الإفتاء الخاطئ. ويقول الشيخ: وبعضهم يقلد بعض، يعني ليس عنده دليل ولا يعتمد على فتوى صحيحة، وإنما سمع، وربما سماعه فاته بسبب عدم التركيز فيه أو ضعف الفهم، أو سمع خطأ، ربما هذا السماع وقعه في فتوى ليست على الجادة، ليست على هدي الكتاب والسنة، فعمل بها وعلمها غيره، وهذا إشكال كبير. لا بد أن نرجع لأهل العلم، هذا الدرس الأول. وأيضا الدرس الثاني فيه فضل الحج، انظر إلى حرص الصحابة على الحج. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الجمع الغفير حج معه صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا بعد قليل صفة الأعداد الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا عن يمينه وشماله ومن خلفه صلى الله عليه وسلم وبين يديه. يقول جابر: فخرجنا معه، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة. وهذا الميقات قلنا لأهل المدينة، وقلنا أنه يسمى الآن أبيار علي. وهذا الميقات هناك موجود مسجد اسمه مسجد الميقات، اعتنت الدولة به جزاهم الله خيرا ولاة الأمور، فهناك المكان ظاهر وواضح والمسجد معتنى به. قال جابر رضي الله تعالى عنه: فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر. وسبحان الله، انظر إلى هذه الموافقة اللطيفة، أسماء خرجت حاجة فولدت، وهذه هي أسماء بنت عميس، ولدت محمد بن أبي بكر. فماذا فعلت؟ استفتت وسألت، أرسلت إلى رسول الله تسأله، ولذا قال جابر: فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع. لم تتصرف من عندها بشيء، بل أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لها كما يخبرنا جابر: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، يعني أمرها بالاغتسال وأمرها بأن تستثفر، وهذا عرفناه من قبل فلا حاجة للعودة إليه، يعني أنها تعمل من ما يعمله النساء مما يمنع دم النفاس أن يصيب لباسها وجسمها. قال لها: وأحرمي. ثم قال جابر: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل هذا أذكر مسألة، بعض الناس إذا كانت معه امرأته ودخلت في النسك، سواء في عمرة تنوي مثلا عمرة، أو تنوي عمرة لأنها تريد أن تحج متمتعة، أو أنها حجت مفردة، بعض الناس يحزن حزن شديد، يقول المرأة جاءتها الدورة كيف نفعل؟ الأمر بسيط، إذا كانت عمرة فإنها تمضي في عمرتها ولا إشكال، لكن لا تطوف ولا تسعى وتنتظر حتى تطهر، والأمر يسير. وإذا كانت هذه العمرة لحج التمتع فإنها تنتظر إلى اليوم الثامن، إذا لم تطهر، جاء اليوم الثامن ولم تطهر، تدخل الحج على العمرة فتصير بذلك قارنة، حجها يكون قران، فانتقلت من التمتع إلى القران. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء، القصواء ناقته صلى الله عليه وسلم، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. لاحظت مع الناس عدد كبير. يقول جابر هنا رضي الله تعالى عنه: نظرت إلى مد بصري، يعني بقدر ما يصل إليه بصره. وبالمناسبة جابر كف بصره رضي الله تعالى عنه في آخر عمره، بل وفي أول هذا الحديث ذكر خبر أنه دخل عليه من روى هذا الحديث وقد كف بصره رضي الله تعالى عنه. فإذا جابر نظر إلى مد بصره بين يديه، فإذا الناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم راكب وماشي، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. يقول جابر: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن. لاحظ هذه الجملة، تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، لم يتميز عنهم صلى الله عليه وسلم ويبتعد عنهم، الناس حوله يمين شمال خلف، قال وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به، يعني كانوا يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. وهذا ما ذكرته لكم من التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذه آية، لنا أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما عمل به من شيء عملنا به، مثل ما يفعل صلى الله عليه وسلم نفعل. قال فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لاحظ قول جابر: فأهل بالتوحيد، وهذا فيه إشعار بأهمية إخلاص العبادة لله، وفيه إشعار بعظم أهمية التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى. يقول جابر: فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك. هذه الكلمات، هذه الجمل التي تقولها أيها المبارك حينما تبدأ في حجك، حينما تبدأ في عمرتك، لبيك اللهم لبيك، يعني إجابة بعد إجابة، لا شريك لك لبيك، هذا إعلان للتوحيد بالقول، وهو منعقد القلب هذا المسلم الذي يلبي بلسانه على أنه موحد لله تبارك وتعالى. يقول إن الحمد والنعمة لك والملك، وهذا فيه أن الحمد لله وحده، فالعبادة كلها لله، والنعمة من الله سبحانه وتعالى. ثم يختمه فيقول لا شريك لك، وهذا هو التوحيد. فالمسلم في حجه موحد لله تبارك وتعالى، في ذبحه لا يذبح إلا لله، في دعائه لا يدعو إلا الله، يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلبه وأفعاله وأعماله كلها، يوحد الله تبارك وتعالى. ثم يقول جابر: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به؟ فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه. قال: ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله تعالى عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. لاحظ معي أنهم في طريقهم يلبون، وذكرنا من قبل أن الحاج والمعتمر في طريقه ما بين تلبية وتهليل وتكبير وذكر لله ويكثر من التلبية. يقول جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه، البيت الحرام، حتى إذا أتينا البيت معه صلى الله عليه وسلم استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، يعني في طوافه صلى الله عليه وسلم. وقلنا متى يقطع التلبية؟ أذكركم، يقطع التلبية حينما يريد أن يبدأ الطواف، قبل شروعه بالطواف يقطع التلبية، هذا القول الراجح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عنه جابر رضي الله عنه قال: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا. وذكرنا استلام الحجر الأسود، وقلنا يستلمه بيده، يعني يلمسه ويقبله إن استطاع، وإن لم يستطع فيلمسه بيده ويقبل يده، وإن كان من بعيد يشير ولا يقبل ما يشير به إلى الحجر الأسود، هذا ذكرناه من قبل. قال: فرمل ثلاثا ومشى أربعا، يعني في طوافه. أول طواف قلنا يذهب الحاج فيه، يذهب الحاج فيه إلى مكة، أول ما تبدأ الطواف الثلاثة الأشواط الأولى فيها الرمل، ترمل، وهو سير الحثيث وليس جريا. وأما الأشواط الأربعة الباقية فلا ترمل فيها. قال: ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. قال: فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، يعني في ركعتي الطواف. يعني جابر أنه بعد ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف صلى ركعتين، وقلنا أن الراجح في هاتين الركعتين أنهما سنة وليستا واجب، وأن الإنسان يصليهما خلف مقام إبراهيم إن استطاع، وإلا فيصليهما في أي مكان من المسجد الحرام، ويقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية الفاتحة وسورة الإخلاص قل هو الله أحد. قال جابر: ثم رجع إلى الركن فاستلمه. وهنا نقف أيها الأحبة، نقف مع الطواف. الطواف يدخله الحاج وهو خاشع متذلل لله، مفتقر إلى الله، معظما لهذه الشعيرة، وكذلك يجتهد في الدعاء وفي ذكر الله تبارك وتعالى، فيجمع بين خشوع القلب وخضوعه وبين الإنابة وبين تعظيم شعائر الله وبين الاجتهاد في الدعاء والعبادة، هذا في الطواف. وكذلك في سفره قبل أن يصل إلى مكة يجتهد في الدعاء والذكر. فإذا لاحظ أن المسلم يحرص على الدعاء والذكر في كل حين، لكن فيه أوقات وأحوال إجابة للدعاء، ومنها السفر، في السفر تحرص على أن تكثر من الدعاء، وكذلك أيها المبارك تجتهد في الدعاء وأنت تطوف بالبيت، لأن بعض الناس يضيع وقته يتحدث مع صديقه مع من معه في أمور لا علاقة لها بالعبادة، وهذا لا ينبغي للإنسان، هذا وقت ثمين لا تستنفذ منه شيء إلا بماذا وفي ماذا؟ بما يرضي الله وفي طاعة الله تبارك وتعالى. قال جابر رضي الله تعالى عنه: ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. إذن بعد أن انتهى من ركعتي الطواف صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بالطواف، خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قرأ الآية صلى الله عليه وسلم وقال: أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا. وهذه الآية قلنا أن الإنسان يقرأها في أول شوط، لكن في الأشواط الأخرى لا يقرأها، تنبه لهذا، لا يقرأها في الأشواط الأخرى. قال: فرقى عليه، رقى على الصفا صلى الله عليه وسلم، حتى رأى البيت، يعني حتى رأى الكعبة، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره. إذن التوحيد معك في كل شأنك وأمرك، وأنت ترقى على الصفا وتتوجه إلى القبلة أنت توحد الله تبارك وتعالى وتهلل شهادة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله، أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وتكبر الله جل وعلا. ولذلك قال جابر رضي الله تعالى عنه: وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك. إذن هذا الذكر تقوله وتستحضر معانيه. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. وكذلك تستحضر عظم شهادة التوحيد وعظم شأنها وعظم فضلها وجزيل ثوابها، وتقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. لاحظ: ونصر عبده، بعد أن كان صلى الله عليه وسلم يؤذى في مكة ويضيق عليه، هو وأصحابه يدخل مكة صلى الله عليه وسلم حاجا، فتح مكة ومن ثم بعد ذلك دخلها حاجا صلى الله عليه وسلم، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ثم يقول ابن عباس: ثم دعا بين ذلك. إذن في هذا المقام تدعو الله أيضا جل وعلا وأنت مستقبل القبلة، تدعو الله جل وعلا بما تيسر، لكن كما قلت لكم بالأمس الإنسان لا يطيل الوقوف إطالة تضر به وتضر بالناس، حتى لا يتعطل سير الناس، وإنما يقف إذا كان هناك مجال ويدعو، لكن إذا لم يكن هناك سعة وسعة فإنه يخفف وقوفه حتى لا يعطل السير. قال قال جابر رضي الله تعالى عنه: ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى. وهذا ذكرناه، المشي بين العلمين. والآن الحمد لله جميع المشاعر معتنى بها وواضح لك، هناك علمان واضحان بينهما يكون السعي الشديد، السرعة في الخطى واضح لك، في ذاك الجزء تسرع وتمشي مشيا حثيثا سريعا، وكل شيء محدد لك. يقول حتى إذا صعدتها مشى، حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. هذا يا أحبتي يبين لك أن الأفضل هو التمتع، لكن من ساق الهدي هل القران أفضل؟ هذا كلام لبعض أهل العلم فيه، لكن الذي تدارسناه وهو الراجح من كلام أهل العلم أن التمتع هو الأفضل، أن التمتع هو الأفضل. لكن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. ثم قال للصحابة صلى الله عليه وسلم فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة، يعني الذي خرج من المدينة وليس معه هدي، أو حتى جاء من مكان آخر وليس معه هدي، فليحل يعني يطوف ويسعى ويقصر ويجعل ذلك عمرة. فقام سراقة ابن مالك ابن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد. إذن دل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الأفضل وهو التمتع، إلا من كان ساق الهدي معه فإنه يبقى قارنا يعني لا يتحول إلى التمتع. واضح لكم؟ هذا واضح وشرحناه، ولو أطلنا مرة ثانية وشرحنا ممكن يمل البعض ممن حضر سابقا الدروس السابقة في الدورتين، شرح كتاب الشيخ ابن باز وشرح كتاب الشيخ ابن عثيمين، هذا واضح لكم. وفي هذا درس يا أحبتي، في هذا درس مهم للغاية، وهو حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وأنه كان يرأف بها كل الرأفة صلى الله عليه وسلم، ودائما ودوما كان يدلها على الأفضل. وبعد ذلك يقول جابر رضي الله تعالى عنه وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، علي رضي الله تعالى عنه جاء بالبدن، تعرفون البدن ولا لا؟ من يعرف من حولي من حولي قريب مني؟ ها؟ إيش؟ أعطيكم خيارات ولا؟ ها؟ الجبل، إيه ماشي، النوق، الإبل، أحسنت. طيب، فوجد فاطمة، علي رضي الله تعالى عنه جاء فوجد فاطمة رضي الله تعالى عنها ممن حل ولبست ثيابا أو لبست ثيابا صبيغا واكتحلت. إذن وجدها ليست محرمة، علي رضي الله تعالى عنه جاء فوجد زوجته فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم مكتحلة وتلبس ثيابا صبيغ، ثياب فيها زينة، وهذا ليس حال المحرم. قال جابر فأنكر ذلك عليها، يعني كيف وأنت محرمة تفعلين هذا؟ فقالت إن أبي أمرني بهذا. من أبوها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أبي أمرني بهذا، قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علي ذهب يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فعلت فاطمة رضي الله عنهم جميعا، رضي الله عن علي وفاطمة والصحابة جميعا. يقول فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، وللحقيقة ليس تكذيبا لفاطمة، لكن يخشى علي والله تعالى أعلم أنها أخطأت في الفهم، اجتهدت من هذا الباب، ليس تكذيبا لها، لا يفهم تكذيب. يقول علي فأخبرته، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنني أنكرت ذلك عليها، يعني علي رضي الله تعالى عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما فعلت فاطمة وأنه أنكر عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت. إذن صدق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة أن ما فعلته هو بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي ما قلت حين فرضت الحج، يعني يسأل عن نوع النسك، قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن معي الهدي فلا تحل. فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مجموع ما أتي به من الهدي، قال 100. كم؟ 100. فإذا في هذا أن الإنسان يحرص على معرفة النسك الذي بدأ في الأخذ به عند إرادة الحج، هل أنت حججت مفرد، هل أنت حججت قارن، هل أنت حججت متمتع، لابد تميز، لابد تعرف، تختار أحد الأنساك. وأما التفاصيل فذكرناها، يعني أن الإنسان إذا حج مفردا فإنه كيف يتحول إلى متمتع، هذا ذكرناه ما يحتاج نعيد، لأننا حديث عهد بالانتهاء من الدورتين، ترجعون لها، الدورتان موجودة أو موجودتان في قناة الإنتاج الرقمي، وهذه قناة يمكن كثير منكم لا يعرفها، اسمها الإنتاج الرقمي في المسجد النبوي، افتح في اليوتيوب واكتب هذا الإنتاج الرقمي، فيها دروس المشايخ، دروس المشايخ جميعا مما يتيسر أن يسجله الإخوة، مثل هذا الأخ جزاه الله خير يصور للمشايخ هنا وهنا الدروس، فجزاه الله خير هو وزملائه في الإنتاج الرقمي، فتجدون الدروس. وأيضا ما لم يسجل في قناة الإنتاج الرقمي تجدونه على بوابة الحرمين صوتيا، فهذا العلم الذي يلقيه المشايخ اغتنموه نعمة عظيمة. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما نسمع وما نقول. نرجع الحديث، قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. لماذا حل أكثر الناس وقصروا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك. قال جابر رضي الله تعالى عنه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي إيش؟ ها؟ ساق الهدي من المدينة. قال إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، هؤلاء لم يتحللوا، هؤلاء لم يتحللوا. قال فلما كان يوم التروية، شرحنا لماذا سميت التروية، قلنا لأنهم كانوا في ذاك الزمان يروون قربهم ويملؤون آنيتهم بالماء من مكة، لأن منى ما كان فيها ماء، واليوم الحمد لله الماء كثير والخير كثير، اللهم لك الحمد. نسأل الله أن يديم علينا النعم وعلى الحجاج والمسلمين عامة، ويجزي خيرا ولاة الأمور على ما يبذلون من جهود. أدعو لولاة الأمور في هذه البلاد يا أحبتي. قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى. من الذين توجهوا؟ هؤلاء الحجاج من يريد الحج. فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. هذا كله أين؟ في يوم 8، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفجر 9. واضح؟ وقلنا أن الإنسان يحرم في ذاك اليوم من مكانه، من محله، من المخيم الذي أنت فيه، لا يحتاج تذهب إلى البيت الحرام، أكدنا على هذا، لأن بعض الحجاج يعمل زحام، وين رايح حاج؟ يقول رايح أحرم بالحج. طيب يا أخي أحرم من مكانك. قال: لا، أفضل أحرم من 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 البيت الحرام، من داخل الحرم، من داخل المسجد الحرام. نقول له: أحرم. الصحابة أحرموا من أماكن نزولهم. إذن بقي النبي صلى الله عليه وسلم في منى، فصلى بالصحابة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فجر يوم 9. قال: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. واضح؟ في نمرة. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، كما كانت قريش تصنع، كما كانت قريش تصنع. إذن انظر إلى الهدي النبوي، انظر إلى التشريع الإسلامي. الوقوف يوم 9 يكون أين؟ في عرفة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم خالف ما كان عليه المشركين، والنبي لا ينطق عن الهوى ولا يفعل شيء إلا بوحي من الله فيما يتعلق بالعبادات. إذن نرجع لهذه الجملة. قال: ولا تشك قريش إلا أنه صلى الله عليه وسلم واقف عند المشعر الحرام، كما كانت قريش تصنع، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مر وتعدى وتجاوز. قال: حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها. ونحن قلنا حينما تدرسنا كتاب الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، أن الإنسان إن استطاع يكون في ذاك المكان في تلك اللحظات حسن، لكن ما تيسر ما تيسر. ثم قال: حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له. القصواء ناقة. فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال. إذن هذه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي سيذكرها جابر، تسمى خطبة إيش؟ طيب، جيد. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذا يا أحبتي الجزء من الخطبة مهم أن نتأمله. النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد حرمة الدماء المعصومة وحرمة أموال المسلمين، ويذكرهم بأنهم يعلمون حرمة هذا اليوم، يوم عرفة، يعرفونه، يعرفون حرمته، ويعرفون حرمة الشهر الحرام، ويعرفون حرمة البلد الحرام. فيقول لهم: أنتم تعرفون حرمة هذه الأشياء وهذه الأمور، فإذا دماؤكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة هذه الأشياء، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم في بيان التشريع الإسلامي الذي يهدم كل ما كان يفعله الجاهليون. يقول: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي. موضوع. ثم قال: ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. ورب الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. إذن كل ما كان عليه الجاهليون من ممارسات وظلم وبغي وتعدي وعدوان، سواء على الأموال بالربا أو في قتل الأنفس، كل ذلك وضعه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله. لاحظ معي، وهذا فيه علو تشريعات الإسلام وأنها هي المهيمنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء. انظر إلى أهمية هذا الموضوع، بعد تحريم الدماء والأموال وبعد وضع كل التشريع الجاهلية تحت قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي أمر مهم وهو الإيصاء بالنساء خيرا. فاتقوا الله في النساء، يعني راقبوا الله وخافوه في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. يعني يبين لك الرابط والأواصر، وأن عقد الزوجية عقد مكارمة، ليست المرأة عبدة عند الإنسان مملوكة. حتى العبد في الزمن الماضي والأمة يجب أن يحسن الإنسان إليهما، وليست هذه المرأة دابة، وحتى الدابة يحسن إليها، ولكن هذه إنسانة مكرمة ولها حقوقها كزوجة، ولها حقوقها كأم، ولها حقوقها كابنة، ولها حقوقها كأخت، ولها حقوقها كقريبة، ولها حقوقها كمسلم. ثم يقول، يبين مسألة في الحقوق صلى الله عليه وسلم: ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. هذا هو التوجيه. أما بعض الناس يضرب امرأة على إيش؟ يقول لها اعملي شاي. قالت: والله ما أعمل شاي. يعني إذا كل يوم المرأة زعلانة تعبانة، اعملي شاي. ما أعمل شاي. ضربها. ليت بعض الناس يعني فقط يغضب ويزعل، وهذا لا ينبغي، ينبغي الإنسان يكون حليم، لكن بعض الناس يستعمل يده لكمات، نسأل الله العافية. وبعضهم لي صديق كان من إحدى البلدان، قال: والله يا شيخ أنا عندي ذنوب، ادعو الله أن يغفر لي. قلت: الله يغفر لك. قال: أنا بحدثك عن ما فعلت وأخطأت فيه. قلت: لا تحدثني. قال: لا، لا بد أن أحدثك لأني تبت. قال: مرة أتيت من مزرعتي فطرقت الباب حتى كلمتنه، يعني ليست هي كلمته، تكلمتنه تعبنا. قال: ففتحت الباب، قبل أن تتكلم وقبل أن أتكلم يقول: ضربتها بكتفي هكذا فسقطت وتتحرجت. قلت: يا رجل اتق الله، إيش هذا؟ هذا حتى في المصارعة الحرة أظن ما أدري يفعلونه ولا لا. قال: والله أنا شيخ تائب ونادم. فيا أحبتي، لا ينبغي ولا يجوز للرجل أن يضرب امرأته إلا في حالتين ويندر أن تحصل: أن تمنعه من حقه وتنشز، أو تأتي بفحشة مبينة. وأما يضربه على أي شيء، بل وبعضهم ليس فقط الضرب، بعضهم يضرب ويطلق ثم يذهب عن المفتين يبحث: يا شيخ أفتني يا شيخ. طيب الخير ماذا حصل؟ والله يا شيخ صار بين زوجتي خصام. على ماذا الخصام؟ يقول: لم تقدم لي الإفطار في وقته. إيش هذا الجنتلمان ذا رجل أعمال هذا اللي ما يتأخر عنه الفطور إلا سبعة وربع سبعة وربع يا رجل روح الثلاجة وخذ لك ها خبز وجبن والحمد لله. فبعض الناس الله المستعان. ثم قال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا حق للمرأة. بعض الناس يخطئ في معاملة امرأة يقول احمد ربك أنا أصرف عليك، لا هذا حقها يا أخي الحبيب ويا ابن الحبيب، حقها حقها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف بحسب ما يستطيع. أيضا المرأة لا تكلف زوجها ما لا يستطيع، سواء في الرزق أو في يعني في الطعام والشراب أو في الكسوة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم في وصية ثالثة أو رابعة قال وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. التمسك بالقرآن يا أحبتي، إن هذا القرآن يقول الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، أن لهم أجرا كبيرا، أجرا كبيرا. هذه في سورة الإسراء. فينبغي أن نهتدي بالقرآن ونعتني بالقرآن. وأنا أقول لكم بالمناسبة ونحن في هذه العشر المباركات، اجعل لك يومين ورد من القرآن، أقل شيء تقرأ جزء، أقل شيء. أنا أقول لك أقل شيء في هذه الأيام المباركات، كم يستغرق منك وقت أن تقرأ جزء؟ إذا ترتل وتجمل صوتك نصف ساعة، إذا تقرأ قراءة سريعة حذر كما يقول القراء فربما تأخذ من الوقت 20 دقيقة، 20 إلى 22 دقيقة، لكن لا يفوتك أن تقرأ جزء في هذه الأيام المباركات. والواحد يحاول أن يختم كل شهر أو كل أربعين يوم على الأقل تختم المصحف. ولا تهجر القرآن ولا تهجر العمل به، وقم به الليل وادرس تفسير القرآن واستشفي بالقرآن. أيضا القرآن شفاء، اقرأ المعوذات وآية الكرسي وخواتيم البقرة وسورة الفاتحة، ارقي نفسك، ارقي أولادك، ارقي زوجتك، هذا فيه شفاء حتى بدني. وننزل من القرآن ما هو إيش؟ شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء بدني وشفاء روحاني وشفاء نفسي. ثم يقول صلى الله عليه وسلم وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قد يقول قائل طيب يا شيخ في هذا الحديث ما ذكر السنة، هو أمرنا بالاعتصام بالكتاب ما ذكر السنة. نقول اسمع الكلام، يقول صلى الله عليه وسلم وأنتم تسألون عني، تسألون عنه يعني فيما أمركم به، هل فعلتم؟ ما نهاكم عنه؟ هل اجتنبتموه؟ ما علمكم؟ هل أفدتم منه؟ يسأل الإنسان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الأسئلة الثلاثة التي يسألها كل إنسان في قبره من نبيك؟ فأنت تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قال صلى الله عليه وسلم وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. هذا استفسار من النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرهم وأخبر الأمة أنهم سيسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. وهذا فيه تذكر منة الله جل وعلا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يدخر وسعا في بلاغ هذا الدين وأداء الأمانة وتبليغ الرسالة والنصح للأمة صلى الله عليه وسلم. فقال بإصبعه السبابة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال يعني أشار، فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات قال ذلك صلى الله عليه وسلم. يقول الصحابي جابر رضي الله تعالى عنه: ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، يعني ما صلى سنن رواتب. لكن بعطيكم فائدة هنا نفيسة، السنن الرواتب قلت لكم في المحاضرة الماضية أنها لا تصلى في الحج في السفر، لكن العلماء يقولون إلا ركعتي الفجر والوتر، فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليهما في السفر. حافظ على ماذا؟ سنة الفجر وإيش؟ والوتر. أما السنة الرواتب في السفر، البقية السنة الرواتب ما تصلى، يعني ما قبل الظهر وما بعده وما بعد المغرب وما بعد العشاء. قال جابر رضي الله تعالى عنه: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات. هذا أفضل موقف، لكن إذا ما تيسر لك في أي مكان من عرفة تقف، ولذلك قال: وعرفة كلها موقف. وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. وقلنا أن المسلم يجب عليه، الحاج يجب عليه أن يقف في عرفة إلى غروب الشمس. قال: وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه، أسامة بن زيد، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بين بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. يعني الواجب على المسلم أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما ينبغي أن يعتني به المسلم أن يكون خروجه ودفعه من مزدلفة بسكينة، دفعه من عرفة بسكينة، وكذلك دفعه أيضا من مزدلفة. قال: كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة، الآن انتقل من عرفة إلى مزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. حتى طلع الفجر. إذن السنة في ليلة العيد وأنت في مزدلفة أن تضطجع وتنام اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أمامك أيضا أعمال ستقوم بها يوم العيد يوم النحر. قال: وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه، يعني دعا ربه جل وعلا، وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. قلنا أن الحاج بعد أن يطلع الفجر من يوم العيد يذكر الله ويدعو حتى يسفر جدا، يعني يطلع النور ويبزغ النور، وبعد ذلك يدفع إلى منى، لكن قبل أن تطلع الشمس وليس بعد طلوع الشمس كما ذكرنا لكم. وقلنا أن أصحاب الأعذار مثل النساء وكبار السن والمرضى ومن لديهم أعذار يجوز لهم الدفع في آخر الليل. قال: فدفع قبل أن تطلع الشمس كما قلت لكم، يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس، وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين، فطفق العباس ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، في هذا المكان يكون فيه سرعة قليلا في المشي، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يوم العيد. قلنا يرمي جمرة إيش؟ العقبة إيش؟ الكبرى. قال يكبر مع كل حصاء، مع كل حصاء إذن كبر النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ الساعة كم؟ إذا وصل إلى منى، متى وصل يبدأ، والأمر في سعة، الأمر في سعة. قال وين وصلنا؟ قال وين وصلنا؟ قلنا طيب، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، يعني قدر الحصى ما هو، قالوا أكبر من الحمص قليلا، أكبر من الحمص قليلا. وقلنا بعض الحجاج يأخذ حجرة كبيرة وحصاة كبيرة، هذا خطأ، وقال العلماء لا يجوز لأنه يؤذي به الناس، وهذا خلاف السنة، وهذا من الغلو. ثم يقول ابن عباس يكفي هذا، وألتقي بكم إن شاء الله لاحقا. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه.